أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 46 من كتاب الدروس في العقائد والمعارف، وقد وصل بنا المطاف إلى الدرس الأخير من مباحث الإمامة. هذا الباب نحن افتتحناه بالحديث عن الإمامة العامة، وهو هل أن هنالك منصب، هل أن هنالك منصبا إلهيا في الدين يسمى بالإمامة أم لا. وبعد ذلك بحثنا الإمامة الخاصة. إذا كان هنالك منصب يسمى بالإمامة، فمن هو الإمام؟ وما هي صفاته؟ ثم كيف نعرفه؟ إلى أن يعني وصل بنا المقام بعد إثبات إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يبقى الحديث في هذا اليوم عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، ما هي واجباتنا اتجاه الإمام، أي إمام كان، وبالذات نحن نتكلم عن إمام زماننا، ما هو الواجب علينا؟ النقطة الثانية، ماذا عن النيابة العامة عن الإمام، نيابة الفقهاء عن الإمام، كيف جاءت هاي الفكرة، ما هي جذورها، ما هي علاقتها بالإمامة؟ فنبحث هذين المبحثين في مقامين أو في نقطتين. عادة الكتب العقائدية تتحدث عن واجبات متعددة على المؤمنين اتجاه إمامهم، اتجاه إمامهم. أنا سأتحدث هنا عن كما هو عليه المصنف على عن أربعة واجبات. الواجب الأول على المؤمن اتجاه الإمام هو معرفته، والمقصود من معرفته كما مر الكلام سابقا معرفة شخصه، أن هذا الشخص فلان هو إمامي وله بيعة في عنقي. فعندما أقول بأن فلان إمامي يعني أوطن نفسي داخليا على أنه إمامي وله البيعة، وأني ما دمت حيا فهذا هو الإمام المطاع. وهذا ما أكدت عليه الروايات بطرق مختلفة وشتى. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا حديث ربما من المشهورة المتواترات في بين المسلمين جميعا. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يفسر هذه الجاهلية، يقول هي جاهلية كفر ونفاق وضلال، أن الإنسان بلا هداية من الله عز وجل هو إما في حالة من الكفر، وإما في حالة من النفاق، بمعنى ليس عنده إيمان حقيقي ناقص، وإما في ضلالة، قد يبايع إماما وهو ليس إمام حق. فأول ما هو مطلوب من الإنسان اتجاه الإمام هو أن يعرف هذا الإمام بشخصه، ويقر بالبيعة عليكم السلام، ويقر بالبيعة له. هذا أولا. الأمر الثاني، أن يعرف الإمام بقيمه، يعني هذا الإمام مو بس يعرف شخصه، يعرف من هو وما هو. من هو؟ معرفة شخصه. ما هو؟ يعني معرفة ما هي سماته، ما هو مشروعه، ما هي القيم التي ينادي بها. وهذا ما نراه تؤكد عليه الروايات بطرق مختلفة، ومنها الروايات التي تتحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعن الزيارة، أن آثار زيارة الإمام الحسين إنما تتحقق ليس فقط على العارف بإمامة الحسين، وإنما العارف بحقه. عارف بحقي يعني عارف أن هذا الشخص ما حقه عند الله، ما حقه عند العباد، ما حقه على البشرية، وهذا لا يكون إلا أن تعرف الإمام وصفاته. والناس درجات، كلما عرف الإنسان الإمام أكثر كلما كانت درجته وآثار هذه المعرفة عليه أيضا أكثر. فإذا الواجب الأول هو واجب معرفة الإمام ومعرفته، حقه شخصه وحقه ومشروعه وقيمه ومكانته. وطبعا هذا أمر سيؤثر بعد ذلك على الإنسان. إنسان إذا عرف أن أنا الإمام الذي أتبعه هو أمير المؤمنين، وهو إمام المتقين، هو البكاء ليلا، هو الضراب في الحرب نهارا، ها، هو يعني المتقي، هو المؤمن، هو الصادق، هو هذا مشروعه، هني أنا يصير عندي نوع تعلق، تغير في سلوك، تتحقق هدف الإمامة الحقيقية. أما إذا كان هذا ناقص فسوف يكون إنسانه ناقصا. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، هذا أولا وهو المعرفة. الواجب الثاني على الإنسان تجاه الإمام هو مودته، والمودة المقصود بها يعني أن يظهر الإنسان محبته لأهل البيت عليهم السلام، يظهرها إظهارا، مو شيء مكتوم. يقولون الحب هو الأمر المكتوم في القلب، التعبير عنه لفظا قولا لسانا عملا يسمى بالمودة. فالمودة أمر ظاهر تبدو على الإنسان. المحبة ممكن تبدو ممكن ما تبدو، يعني داخلية، بمجرد قولها أنت بينت المودة. والله سبحانه وتعالى، سبحان الله، قد جعل أجر نبوة النبي، أجر رسالته شنو؟ مودة ذي القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه المودة من المستهدف فيها؟ يعني هل فائدة المودة راجعة للنبي؟ النبي مو محتاج. راجعة للإمام؟ الإمام مو محتاج. هذه المودة من نوع المودة التي ترجع فائدتها علي أنا صاحب المودة، وليس صوت ما في فوق زين، ترجع علي أنا وليس على الآخرين. أنا أضبط الصوت نتحان. فإذا الواجب الثاني تجاه الإمام هو مودته، أي إظهار هذه المحبة والمودة اتجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق عليه السلام، الباقر عليه السلام، عندما سئل عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال هي والله فريضة من الله. هذا واجب مو أمر هامشي. هي والله فريضة من الله على العباد لمحمد في أهل بيته صلى الله عليه وآله صلى الله عليه. وفي آية وفي تفسير آخر للإمام أيضا، الإمام الصادق يقول إن الرجل يحب الرجل ويبغض ولده، فأبى الله سبحانه أو عز وجل إلا أن يجعل حبنا مفترضا، أخذه من أخذه وتركه من تركه واجبا. يعني الله أراده أمرا واجبا. ومن مظاهر يعني المودة هو الذي يقوله الإمام، يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا. وهذا يعني القضية مو قضية داخلية، قضية سلوك. يعني مثلا إنسان في يوم شهادة إمام من الأئمة، فرحان ومسوي عيد ميلاد ولده، هذا يعني في عنده مودة؟ ما عنده مودة. إنسان في يوم فرح لنبي الإمام مثل أي يوم عادي، عنده بالنسبة مثل أي يوم عادي، هذا أدى واجب المودة؟ ما أداها. احنا الحين هالايام ايام ميلاد رسول الله صلى الله عليه واله، ايش كثر قاعد نبين هذا الشيء. مثلا كل واحد فينا بيته تغير، مغير على 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 بيتهم شيء، زينه انحطت، العيال واحد اعطاهم حلويات اكثر، يعني سوى قضيه بحيث يبين ان هذا اليوم يوم غير، ملابسه شو اسمه غيرها، معايدات، يعني المهم يجب اظهار نوع من الموده. عليكم السلام. الزيارة لأهل البيت عليهم السلام، زيارة الحسين، زيارة أهل البيت، هذا غير أنه واجب من جهات أخرى يعني من جهات تعظيم الشعائر وغيره، هو أيضا واجب مودة. يعني هذا ما يفعله المؤمنون من المشي لسيد الشهداء في هاي التظاهرة العظيمة وهي تظاهرة الأربعين، هذه من عيون مصادق المودة، أننا نود أهل البيت عليهم السلام، نمشي لهم تعظيما وإكراما وإظهارا لهذه المحبة، الضيافة، الإطعام، غيره من هالأمور هذه. نسأل من الله أن يحشرنا معهم. فإذا رقم 2 الواجب هو واجب مودة الإمام. رقم 3 من واجبات الإنسان اتجاه الإمام هو التولي والتبري والطاعة. تولي ماذا يعني؟ يعني أن توالي الإمام وتوالي كل ما يتصل بالإمام. موالاة الإمام يعني حبه، التقرب منه، توقيره، اعتباره هو المولى ذو الطاعة وكل ما يتصل به. والتبري في المقابل أنك تبرأ من كل من يعاديه، كل من يبغضه، كل من ينصب له العداء. تعاديه، تعاديه بقلبك، بلسانك، بيدك، ثلاثة مراتب. إما بالقلب فهو أني أنا أوطن نفسي، عليكم السلام، أن أوطن نفسي أن من يبغض عليا أنا أبغضه، ما أحبه يا أخي، اللي ما يحب علي ما أحب، ببساطة. قلبا ولسانا إذا كان يقتضي اللسان، ويدا إذا كان يقتضي اليد، يعني يد يعني تبين عمليا عدم الحب، خصوصا عندما يكون الموضوع موضوع نصب العداء، يعني واحد معادي ناصب لهذا العداء. ها هم صوت ما في؟ ها اي هذا مفتوح، يلا مساكين راح يخلص عليهم الدرس ولحين. فإذا الواجب الثالث واجب التولي والتبري. تولي يعني المحبة وإظهارها، والطاعة للإمام وحب كل ما يتصل بالإمام. التبري، تبري من كل من يبغض الإمام ويعاديه وينصب له العداء وإلى آخره. ومن التولي والتبري هو تولي المؤمنين والتبري من غيرهم. يعني إذا كان إنسان موالي لأمير المؤمنين، أنت تتبرى منه، أنت مو موالي لأمير المؤمنين، هذا موالي للإمام علي، محب له، أنت ما تحبه، أنت عامله معاملة لا يرضاها أمير المؤمنين، يعني ما لا تجوز عليه، غير أنه ما تجوز شرعيا، هذا مما لا يجوز. فإذا التولي والتبري في الإمام سلام الله عليه. يقول الإمام الصادق في تفسير هذه الآية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يستوي من يحبنا ويبغضنا، ولا يجتمعان في قلب رجل أبدا. كان في بعض النظريات عند بعض الشيعة سابقا، أو يعني إذا كانوا يسمون شيعة، قال احنا نحب فلان ونحب إمام علي، ما يصير هذا الموقف، موقف مو صحيح، فلان وفلان نحبهم ما يصير. إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا ويبغض بذاك، ما في قلبين، ما في واحد قلب يحب معادي عليا والثاني يحب موالي عليا. وقال الإمام أبو الحسن الرضا نقلا عن جده رسول الله: أربعة أنا شفيعهم يوم القيامة، ولو أتوني بذنوب أهل الأرض أنا راح أكون شفيعا لهم: معين أهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده، يدافع عنهم بيده. أحيانا يطلب من الإنسان موقف لا يحتاج أن يضحي بنفسه من أجل أن يظهر توليه وتبريه من أعداء أهل البيت عليهم السلام. وقال الإمام جعفر الصادق: إن حبنا أهل البيت ليحط الذنوب عن العباد كما يحط الريح الشديد الورق عن الشجر. شلون الريح الشديد ذيت تهز الشجرة هز، تسقط منها الأوراق خصوصا في الخريف مثل هالأيام. كذلك فيما يرتبط بالذنوب بالنسبة لمحبي أهل البيت. المطلب الرابع والأخير في هذا البحث وهو واجباتنا تجاه الإمام هو التعلم من الإمام. يعني جعلوا أهل البيت بالنسبة للإنسان مرجعية فكرية حقيقية. في بعض الناس يحب أهل البيت بس في داخله مو معتقد أن كلام علي هو خير الكلام، وأن كلام الصادق والباقر والرضا والكاظم هو أفضل من كلام الآخرين، هو أحسن هو أحق. بعض الناس ما عنده هذا الشيء، هذا إيمان ضعيف. أما صاحب الإيمان الصحيح والقوي هو الذي يجعل أهل البيت هم المرجعية الفكرية حقه. هذا وين يبين؟ شلون يبين؟ يبين في حياته اليومية. كم يصرف الإنسان من الوقت في أحاديث أهل البيت، في كلماتهم، في التدبر فيها، في التأمل فيها، في غيره. إذا أنت أسست لك جامعة في يوم من الأيام، أسست لك أي منصة على وسائل التواصل، أسست لك قناة يوتيوب، أي ما كان، وين أهل البيت في هذا الموضوع؟ وين ذكر علي والحسن والحسين وفاطمة والنبي الأكرم وغيره؟ باشر أسست لك مدرسة، وين حضور أهل البيت في هالمدرسة هاي في التعليم في غيره؟ فإذا وهذا ابتلاء طبعا من الابتلاءات، أنك أنت شلون تستطيع أنك تلتزم فعلا في معارفك بمدرسة أهل البيت، خصوصا في العصر اللي احنا نعيشه ثقافات متنوعة تهجم على الإنسان. شلون تحافظ أنك أنت تكون ملتزم بثقافة أهل البيت؟ يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، هذا خوش شعار إمام أمير المؤمنين، يقول لكميل: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هم موسيقى ما لها علو. قال يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. وهذه يعني الأمر مروا فيه جملة من العلماء، يعني في بعض الأحيان بعض العلماء لظروف معينة انفتح على ثقافات ثانية، لكن شاف نفسه كأني أنا في حالة من الغربة، أنا طالب حوزة وأنت مدرسة أهل البيت بس معارف قاعد أخذها من مكان ثاني. فمروا في يعني حالات مراجعة عميقة لأنفسهم. أحدهم كان المعروف ميرزا مهدي الأصفهاني. ميرزا مهدي الأصفهاني أحد علماء مشهد الكبار، والذي ربما يقال أسس الحوزة العلمية في مشهد، وله الفضل الكبير اليوم يعني على الأقل، حيث أن كبار مراجع الشيعة اليوم هم تلامذته في يوم من الأيام ومتأثرين فيه. سيد السيستاني درس عنده، الشيخ الوحيد درس يعني عنده، له آثار على الآخرين. سيد المدرسي والده درس عنده، يسميه السيد الشيخ أو الأستاذ، يعني ينتمي بطريقة أو بأخرى إليه. ميرزا مهدي الأصفهاني في فترة من الفترات كان منغمس بالفلسفة انغماسا شديدا، مدرس رقم واحد للفلسفة في النجف وفي غيره، ومتبحر في الموضوع، النظريات، الكلام، أرسطو وغيره وغيره. مر في فترة من فترات في حالة من الشك، أنا إيش قاعد أخذ؟ شلون قاعد أبني عقيدتي؟ فيقال ذهب وتوسل بالإمام أمير المؤمنين، توسل توسل شديد بأمير المؤمنين أن يا مولاي بصرني، وين أنا لازم أروح؟ من وين أخذ العلوم؟ أنا اللي فيه صح ولا مو صح؟ على كل حال الحين أنا هالكلام اللي أقوله ليس حجة، لأنه ليس هناك حجة لهالكشوفات وهالنوع، بس أتكلم عن التجربة. المهم توسل توسل شديد وبكاء وماسك حرم أمير المؤمنين. هو يقول أنه سمع خطابا من علي يقول أخذ المعارف، مشكور، يقول أخذ المعارف عن غيرنا مساوق لإنكارنا. فأخذ هذه على أنها حول طريقك، وفعلا كان عنده كتب في الفلسفة وغيرها، راح حرقها وقطعها ونثرها، وبدأ مشوار جديد لتأسيس كل معارف على أساس القرآن وأهل البيت. وسبب، لا أبالغ إذا أقول سبب، خلي شيء ثاني، سبب لا أبالغ إذا أقول، إذا مو ثورة فهزة فكرية عميقة في الداخل العقائدي في الوسط الشيعي. ومما أضاف أيضا وحفز وقواه في الأوساط هو الثقافة المهدوية، يعني هم أسس للثقافة المهدوية في أوساط الشيعة، وكان له دور هو وتلامذته في إيران أيام فترة الشاه في التصدي الثقافي، ولا تزال آثاره إلى اليوم. يعني بعض نظريات الله يحفظه سيد السيستاني في الفقه، في الروايات، اهتمامه، طريقة نظره راجع لتأثير هذا العالم، والروح الولائية اللي موجودة عند الشيخ الوحيد راجعة لهذا العالم، والتعلق بالقرآن وأهل البيت في الروايات اللي موجود عند السيد المدرسي، وكراهية الفلسفة راجعة لهذا التأثير من الميرزا مهدي الأصفهاني. وهو مثال لتطبيق أن أنا فعلا أبي أخذ علومي عن أهل البيت، أبي أرجع لهم، أنا تلميذ عندهم، أنا لازم أكون أقعد وهم شو يقولون أنا أسوي، مو أنا أنظر على كيفي في قضايا الدين وغيره وغيره. ومن آثار هذا أيضا الميرزا الأصفهاني مجلسنا هذا متأثر فيه، أن ذول المؤلفين لهذا الكتاب متأثرين بالميرزا وكتبوا هذا الكتاب ليكون على هذا المذاق. لكن تلاحظون هذا الكتاب مشحون بالروايات والآيات، وعلى غير الكتب العقائدية الثانية اللي كلها نقاشات عقلية، هذا يحاول أن كل مطلب يجيب الآية والرواية مالته من وين. في مجال أنك تنظر أكثر وتدعمه بدليل، بس يحاول يكون على حد الرواية. وجميل أن تقرأوا يعني تاريخ الميرزا مهدي الأصفهاني لأهمية يعني هذا الرجل. طيب، ننتقل إلى البحث الثاني والأخير، وهو البحث حول فترة غيبة الإمام وما يرتبط بالنيابة العامة للإمام في زمن الغيبة. هذا الموضوع أنا أطرحه ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى، إمامة أئمة أهل البيت لم تتوقف ولم تتعطل ولم تنتهي بغيبة الإمام الحجة، وهذا اللي بيناه، بل أن سلسلة الولاية لا تزال مستمرة. الولاية تبدأ، الولاية الأولى لله عز وجل، امتدادها النبي الأكرم، امتدادها الأئمة الطاهرين، خاتم الأوصياء هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. في غيبته الامتداد لهذه الولاية هم الفقهاء. طيب، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من اليوم الأول كانوا يهيئون الشيعة لموضوع الغيبة ويقولون لهم ستكون هنالك غيبة، وتحديدا من الإمام الصادق عليه السلام ثم الباقر ثم الإمام الكاظم ثم الإمام الرضا، كانت هنالك تهيئة لإرجاع الناس للفقهاء. واحد يجي الإمام مثلا الصادق يقول له أنا شنو أسوي، يقول له أرجع حق فلان في ديرتك هذا ثقتي. واحد يجي حق إمام الرضا عليه السلام يقول أيونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ عنه ديني، يعني هو اللي يقول لي أنا أتبعه، يقول له ثقة خذ عنه دينك. بعد الإمام الرضا، الإمام الجواد والهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهم، مو بس أسسوا لهذا الموضوع، هم سووا البنية العميقة للشبكة الشيعية، نظام الوكالات والوكلاء والاستلام الحقوق وتوزيعهم في الآفاق صار على يد هؤلاء الأئمة الثلاثة. فصارت الحركة الشيعية في زمانهم حركة شيعية ممتدة خيوطها في كل أرجاء العالم الإسلامي، حتى أنه كانت الأموال في بعض الروايات التاريخية تنقل تؤخذ ببعارين، يعني إبل تدخل في بيت واحد من الشيعة تطلع في بيت واحد ثاني، يعني كان حتى عندهم ممرات تحت الأرض لحماية الأموال. فالمهم هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أسسوا للشبكة الشيعية هذه، صارت خلاص الشبكة الشيعية جاهزة ومهيئة، مهيئة للغيبة. وكانوا يخبرون كما قرأنا كل إمام أخبر بالغيبة، أن الغيبة سوف تحدث في يوم من الأيام. فهيئوا الشيعة لهذا الزمن. ثم بعد ذلك كانت الغيبة الصغرى التمرين العملي لكيفية تواصل الإمام مع الأمة. الإمام لا يراه أحد، أربعة من النواب، أي أحد عنده سؤال، استفسار، حقوق، غيره، يتواصل مع هؤلاء الأربعة. بعد وفاة هؤلاء الأربعة اختلف الواقع وصدر التوقيع من الإمام، وقال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بدأ نظام يسمى من النيابة الخاصة. النيابة الخاصة يعني النواب الأربعة اللي كانوا موجودين. النيابة العامة يعني أن خلاص صار في منصب نائب الإمام، من يتقلد نائب الإمام هذا من كان من الفقهاء، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه كما يقول الإمام حسن العسكري. أو ارجعوا فيها لرواة حديثنا، يسألون شنو يعني رواة الحديث؟ ذول اللي يروون الحديث، يقول لا، يقول العارفين بالحديث، يعرف محكمنا من متشابهنا، يعرف يرجع المحكم للمتشابه. هني تأسس نظام الشنو؟ المرجعية الدينية الشيعية. صارت خلاص في مرجعية دينية شيعية، تأسست هذه المرجعية وهي التي تعبر عن نيابة الإمام. وأنا هنا أشير إشارة سريعة، يعني أقولها على نحو القصة لأهمية هذا الموضوع. وهي قصة أنا قايلها في أكثر من مكان، في أكثر من محاضرة. كان عندي صديق أمريكي من أصول إيرانية، كنا ندرس مع بعض أيام الجامعة. خلصنا الجامعة وهو راح حصل له ما يسمى بالبوست دوك في أوكسفورد. أنا بعد رجعت للكويت بعد تقريبا سنة، صار عندي مؤتمر في برمنغهام، فسافرت. قبل لا أروح برمنغهام رحت نمت عند ليلة والتقيت مع صديق ومو شايفه وسنة، صار حكي وسوالف. فكعادة يعني طلبة علم يقعدون مع بعض، شو يسولفون، شو مسوي وشنو بحثك ووين واصلين وغيره. فهذا كان في مجموعة بحثية، هاي المجموعة البحثية وظيفتها تدرس شنو؟ تدرس المؤسسات الدينية العلمية في العالم الإسلامي، يعني الأزهر مثلا، الحوزات السنية في السعودية، الحوزات التركية، حوزات السنية التركية، والحوزات الشيعية أيضا. وهو كان ضمن المجموعة اللي درسوا الأزهر، مع أنه هو شيعي لكن درس الأزهر. فقلت لها سيدنا شنو، هو سيدهم، قلت لها سيدنا شنو نتائج البحث اللي وصلتها؟ هذا اللي همك أنت كطالب علم، يعني تقعد مع طالب علم، أنت سويت ريسيرج بحث، وين واصل، شنو عندك أرجومنت جديد، شنو عندك نتيجة جديدة إلى آخره. فقال لي خل أقول لك النتيجة مالتي بهذا السيناريو هذا. قلت له شنو؟ قال حاول تخيل نفسك تقرأ تاريخ مصر خلال 200 سنة طافت، ولما تقرأ تخيل أن الأزهر موجود وأنت تقرأ التاريخ، بعدين عيد قراءة التاريخ مرة ثانية، تاريخ الأزهر، تاريخ مصر بس بدون الأزهر، يعني شيل الأزهر، تخيل الأزهر مو موجود، مؤسسة ما صارت ولا استوت، شيلها وشوف التاريخ. قال لي شنو راح يتغير في تاريخ مصر؟ يقول راح تشوف الأحداث ماشية تتحرك كذي، حطيت الأزهر يتغير الكيرف شوية، شلت الأزهر يتغير شوية، مو ذاك التغير العميق. بعدين قال لي في المقابل اقرأ تاريخ إيران والعراق مرة خلال 200 سنة طافة، ومرة الحوزة موجودة ومرة الحوزة مو موجودة. واجتماع واقتصاد والثقافي يتناقل التفرد والمجاهدة فالما تقوم يتلزين وفي المحبة الأمور نقول إذا فيه بس خمس هل تسرق المحبور خمس شلو هل نصدق المؤسسة دي الشيء في خمس صادق مستمس كل مستمس كل عام حاجة جدا في خمس وشارة البابة وقال الحقيقة مستمس مستمسون قصير 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 فأنت الحوض تأخذ بلتر في الموضة السعادة في عمل الاجتماع في التباع ثم تسرق حدثة المحبين أنه بصول عليه والطلاب حق الشيخ يعني يزعل. راح واحد من جنودنا كان خوش سهرات يسوي خرابيط راح هو يقول الله يرحمه يعني راح زين. بعدين في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام هاي في موضوع التقاضي. نعم يقول في موضوع التقاضي: انظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف. يعني يروح حق حاكم شرعي وما يقبل حكمه يعني يستخف، وعلينا رد، يعني يرد كلامنا اللي يرد كلام الفقهاء. والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، هذه مقبولة ابن حنظلة. وأما الإمام الحسن العسكري ففي الرواية عنه: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذا تمام الكلام في مبحث الإمامة. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ الباب الجديد والأخير وهو باب المعاد. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى